أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعتذر على التأخير كم دقيقة، حشرنا بوقت الصلاة. إن شاء الله بالمواعيد المقبلة ننتبه نراعي هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أدخل إلى عناوين الحديث في هذه الليلة، أود أن أتوقف عن بعض المناسبات باختصار كمدخل إن شاء الله. أولا، نحن على أبواب الذكرى، ذكرى حرب تموز، والتي يسميها العدو الإسرائيلي بحرب لبنان الثانية، التي كانت حربا بكل ما للكلمة معنى. نستذكر فيها تضحيات الجسام والانتصارات الكبرى والفشل الكبير للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في منطقتنا من بوابة لبنان وما كان يسمى بالشرق الأوسط الجديد. على كل، أحببت فقط أن أقول نحن على أبواب الذكرى من 12 تموز إلى 14 آب، لدينا متسع من الوقت إذا الله سبحانه وتعالى مد في أعمارنا لنتحدث عن هذه الحرب، عن هذه المناسبة، لنتكلم مع عوائل الشهداء والجرحى والمجاهدين والمضحين والصابرين والثابتين والداعمين والمنتصرين والمهزومين في هذه الحرب. أيضا في الأيام القليلة المقبلة لدينا ذكرى أخرى في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي كان يسيطر على الجرود في منطقة البقاع. يتذكر اللبنانيون أنه تم تحرير هذه الجرود على مرحلتين: المرحلة الأولى في مواجهة إرهابيي جبهة النصرة، والمرحلة الثانية في مواجهة إرهابيي تنظيم داعش. والمرحلة الأولى أيضا تم إنجازها في شهر تموز في مثل الأيام القليلة القادمة. الذكرى المناسبة الثالثة التي أريد أن ألفت إليها هي الذكرى السنوية العاشرة لرحيل سماحة آية الله السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه، والذي كان لنا أبا رحيما ومرشدا حكيما وكهفا حصينا وسندا قويا في كل المراحل، كما كان لنا ولكل هذا الجيل المؤمن والمجاهد والمقاوم. بعد 10 أعوام ما زلنا نشعر أن روحه الزكية، أي نفس النص الذي كان في بيان النعي قبل 10 سنوات، نشعر الآن أن روحه الزكية وكلمته الطيبة وابتسامته العطوفة وسيرته العطرة ومواقفه الصلبة بقيت فينا، وستبقى هاديا ودليلا ودافعا قويا متجددا للعمل الدؤوب والجهاد المتواصل. إنني في هذه المناسبة أعبر من جديد عن تقدير حزب الله وعن احترامه ومحبته ومواساته لعائلة الراحل الكبير الشريفة والكريمة ولجميع محبيه وتلامذته ونحن منهم، ولكل اللبنانيين ولكل المؤمنين والمسلمين في هذه الذكرى الأليمة. أيضا نقطة الأخيرة في المقدمة، فقدنا في الأيام القليلة الماضية عالما كبيرا ومحققا جليلا من سلالة العلماء والشهداء، سماحة العلامة المرحوم الشيخ محمد جعفر شمس الدين، تغمده الله برحمته الواسعة، والذي قدم الإسلام والفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية ولجيل الشباب وللحوزات العلمية خدمات علمية وتربوية كبيرة، كما كان سندا وظهرا للمقاومة في لبنان ومؤيدا وداعما لها في جميع المراحل، وبذل جهودا كبيرة إلى حد المخاطرة الشخصية لجمع الصف ومواجهة الفتنة في الأيام الصعبة التي عاشت فيها بيئة المقاومة أصعب أيامها. إنني أيضا باسمي وباسم حزب الله أتقدم من عائلته الشريفة والكريمة فردا فردا بأحر التعازي ومشاعر المواساة لرحيله، وأسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته ويحشره مع أحبائه وأوليائه محمد وآل بيته الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. بالعناوين عندي 3 عناوين. العنوان الأول بدي أحكي شوي بالوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان ومحاولات المعالجة والتصدي، وهو الهم اليومي الذي يعيشه اللبنانيون على مدار الساعة. العنوان الثاني شق سياسي أيضا يرتبط بلبنان، والعنوان الثالث شق سياسي يرتبط بالمنطقة. بالعنوان الأول، في بداية العنوان الأول لابد من تصويب الأمور والحركة بالاتجاه الصحيح. الوضع الحالي وما يعيشه اللبنانيون على المستوى الاقتصادي والمالي والمعيشي يحتاج إلى عقول الجميع، إلى تعاون الجميع، وإلى جهود الجميع، وإلى الإخلاص أيضا. ولذلك في كل ما سأعرضه أو أقوله لا أريد أن أدخل في سجالات مع أحد، وإنما سأحاول أن أكون إيجابيا ما استطعت. طبعا عندما نتحدث أو يتحدث اللبنانيون أو بعض اللبنانيين عن مخاطر انهيار اقتصادي أو مالي أو مخاطر جوع، هذا لا يتهدد منطقة معينة في لبنان، لأن البعض للأسف يحكي بهاللغة، أو فئة معينة أو جماعة معينة، وإنما يعني الجميع. وعندما نفكر أي لبناني، أي مجموعة لبنانية، أي جماعة لبنانية تفكر في مقاربة هذا الوضع الخطير، يجب أن تقاربه بعقلية العمل للجميع وحمل هم جميع الفئات اللبنانية وجميع المناطق اللبنانية. مش أنا بدي أشوف جماعتي ومنطقتي وحيي وكم ضيعة عندي وانتهى الأمر، لا. المقاربة تحتاج أن تكون مقاربة وطنية، وهذا الأمر لا يمكن أصلا ببساطة تفكيكه أو تبسيطه بالشكل الذي يفكر فيه البعض. نحن بحاجة إلى جهد وطني متكامل متواصل، وعندما يفكر أي واحد منا يجب أن يفكر بجميع اللبنانيين، بل أكثر من ذلك بجميع المقيمين على الأرض اللبنانية، يعني اللاجئين الفلسطينيين، النازحين السوريين، المقيمين غير اللبنانيين الموجودين في لبنان. في نهاية المطاف عندما تحصل تداعي انهيارات معينة أو مخاطر معينة، تداعياتها سوف تلحق بالجميع. هذه مسألة أساسية يجب أن تكون حاضرة في أي مقاربة، ومنطلق هذا الأصل هو إنساني أخلاقي ديني، ديننا يأمرنا بذلك، وطني وطنيتنا تأمرنا بذلك. بناء على هذه المقدمة أنا قلت أن نحن نحتاج إلى تصويب بعض الأمور لنمشي في المسار الصحيح. في إطار التصويب، أولا موضوع التوجه شرقا. عندما طرحنا هذا الموضوع خصوصا في خطابات متعددة وخصوصا في الخطاب الأخير، أنا كنت واضح جدا وقلت التوجه شرقا لا يعني أن ندير ظهرنا للغرب أو أن ننقطع عن أحد، لا. وكنت واضحا جدا عندما قلت يجب أن نكون منفتحين على كل العالم وأي أحد في العالم، أي دولة في العالم باستثناء إسرائيل. وكان لدي الشجاعة أن أقول برغم أن أمريكا بالنسبة لنا هي عدو في فكرنا وثقافتنا السياسية وواقعنا السياسي، مع ذلك نحن لسنا عقبة أمام أن تأتي أمريكا لتساعد لبنان كأي دولة في العالم للخروج من أزمته أو المخاطر المعيشية التي يعيشها. إذن الحديث عن التوجه شوقا لا يعني الانقطاع عن بقية العالم، بل بالعكس، شرقا غربا شمالا جنوبا، أي دولة في هذا العالم باستثناء الكيان الغاصب، أي دولة في هذا العالم لديها استعداد هي أو شركاتها أو قطاعها الخاص أن يأتي إلى لبنان، أن يستثمر في لبنان، أن يعمل في لبنان. أي دولة لديها استعداد أن تضع ودائع في البنك المركزي، أن تقدم مساعدات، أن تقدم قروض، أن تفتح خطوط ائتمانية، هذا الأمر نحن منفتحون عليه. للأسف حاول البعض خلال الأسابيع الماضية أن يأخذ الموضوع إلى مكان آخر، إلى مكان آخر، وأنه نحن نريد أن نأخذ لبنان ليصطف في محور في مقابل محور. ما حدا حكي هيك. على كل حال نرجع هاي شوي ببعض الإشارات التفصيلية. على الإطلاق البعض قال أنه نحن بالنسبة لنا الغرب وأمريكا هو أكسجين ولا نستطيع أن نتخلى عن هذا الأكسجين. لم نطلب منكم أن تتخلوا عن هذا الأكسجين، تنفسوه. لكن سؤالي، إذا هم قطعوا عنكم الأكسجين شو بتعمل؟ يعني بتموت ولا تفتش عن أكسجين لتبقى على قيد الحياة؟ نحن لا نريد أن نقطع أي أكسجين عن أي أحد في لبنان على الإطلاق، ونضع كل اعتباراتنا العقائدية والأديولوجية والجهادية والسياسية جانبا باستثناء الموضوع الإسرائيلي، ونقول فليكن لبنان مفتوحا ومنفتحا على الجميع ليتمكن من العبور من هذه المرحلة الصعبة. النقطة الثانية أيضا في موضوع التوجه شرقا، طلعوا كتار ينظروا بالبلد ويقولوا الهدف أن هذا هدفه، هذا الطرح هدفه تغيير وجه لبنان الحضاري. حقيقة أحيانا في يعني في بعض الطروحات أو التعليقات أو الردود لا يجد الإنسان سوى أن يضحك يعني في التعقيب عليها، أنه هذا هدفه تغيير وجه لبنان الحضاري، على أساس لبنان هو مش بالشرق، هو بأمريكا اللاتينية أو أمريكا أو بالشمال، بالجمال ما هو جزء من الشرق بكل أحوال، أو تغيير هوية نظامه الاقتصادي. ما حدا طرح هيك. يعني إذا رحنا مثلا جينا قلنا أنه الصين تجي على لبنان تستثمر، تلتزم مشاريع بدون ما تاخد الآن أموال من الدولة اللبنانية على طريقة البي او تي او مشاكل، وبشروط متفاهم عليها مع الحكومة اللبنانية، منكون يعني بدنا نعمل النظام اللبناني نظام شيوعي، او بدنا نحول النظام الاقتصادي في لبنان الى نظام اشتراكي. هذا كلام يعني بس للتشكيك وللتعطيل، ليس اكثر، ليس له، لا يستند الى اي منطق. ايضا النقطة الثالثة بنفس الحديث تبع التوجه شرقا، موضوع إيران. أيضا أنا سمعت بعض الشخصيات يقول أنه هم يريدون أن يحولوا لبنان إلى النموذج الإيراني. نحن ما حكينا هيك ولا قلنا نجيب النموذج الإيراني. يعني في واحد بيجي بيقول لللبنانيين، أيها الشعب اللبناني ليكوا في فرصة، عندنا صديق اسمه إيران، بنقدر نحكي مع الإيرانيين نقول لهم يا أخي بيعونا بنزين ومازوت وفيول ومشتقات نفطية بالليرة اللبنانية. نحن عم نطلب منهم يساعدونا، عم نطلب منهم يتكاوموا علينا، ولا هم محتاجين العملة الصعبة، إن محتاجين دولار ويورو. لما بده يقبل الإيراني إنه يبيع لللبناني بنزين ومازوت وفيول ومشتقات نفطية بالليرة اللبنانية، هو عم بيقدم تضحية كبيرة. أيضا هذا شو علاقته بأنه والله نحن بدنا نطبق النموذج الإيراني والنموذج الاقتصادي الإيراني؟ أصلا شو علاقة هذا الموضوع بهذا الموضوع؟ مثل أنه لبنان يسكن في جوار البحر الأبيض المتوسط، إذن البرازيل موجودة، شو علاقة هذا بهيدا سوى محاولة أيضا التخويف والترهيب والتشكيك؟ مع العلم أنه بهذا الموضوع نحن معنا مشكلة. طيب نحن الدول الصديقة والتي لنا علاقة معها في العالم هي قليلة العدد، نحن نقبل، اذهبوا إلى أصدقائكم وجيبوا من عندهم بنزين ومازوت وفيول ونفط وبتروكيميائيات ومواد غذائية كمان وبالليرة اللبنانية، ولن نخاف نحن ولن نتهمكم بأنكم تريدون أن تأتوا بنموذجهم إن كان لديهم نموذج إلى لبنان. هذا من جهة. من جهة تانية أصلا فيكم تطمنوا بالكم، يعني إذا في حدا قلق بهاي النقطة، أنه أصلا لبنان هو غير مؤهل، يعني لا يملك عناصر النموذج الإيراني. أصلا النموذج الإيراني يعني هو مش شغلة أنه والله سيئة أو مخيفة أو مرعبة أو علامات نازلة، بالعكس. معلش بين هلالين ولو كم دقيقة، النموذج الاقتصادي الإيراني جعل إيران 40 سنة تصمد وتعيش في ظل الحروب والحصار والعقوبات الشاملة. إيران تأكل ما تزرع، عندها بشكل عام شبه اكتفاء ذاتي في المواد الزراعية، صناعاتها صناعات متقدمة، الصناعات العسكرية تبعها صناعات متطورة جدا. النموذج الإيراني بدي أذكر قبل كم شهر طلع أمر صناعي على السماء. النموذج الإيراني عنده اكتفاء ذاتي بالبنزين، بالمازوت، بالفيول، بالكهرباء، ببيع كهرباء لدول الجوار، ببيع بنزين لدول الجوار، وبيصنع فوق 90% من حاجاته للدواء، وببيع دواء لدول الجوار. إذا هذا النموذج بيعطي هذه النتائج، أنتوا ليش خايفين منه؟ مع ذلك مشان ما نطول كتير بهالنقطة، لبنان لا يملك لا عناصر ولا مؤهلات ولا مكونات ولا ظروف النموذج الإيراني، فهذا موضوع ما في داعي لإثارته، كونوا مطمئنين. إذا الإخوة بإيران مدوا يد المساعدة إلى إخوانهم في لبنان بشكل من الأشكال، فهذا يجب أن يكون موضع للاحترام وللتقدير وليس نقطة للتخويف أو للتشكيك. طيب إيران 40 سنة صمدت تحت العقوبات وما زالت. نعم عندهم مشكلة بالعمل الصعب نتيجة أنه العالم مرتبط بالدولار وبنيويورك وبأمريكا وبهذه العملية اللي هذه كل مشكلة العالم، واليوم هي آخر ما تبقى بعد القوة العسكرية من قوة الولايات المتحدة الأمريكية، بتمسك الدولار وبتشتغل بالعقوبات المالية والاقتصادية. عندهم صعوبات، ولكن بالنظر لكل المخاطر والتهديدات اللي واجهوها 40 سنة صمدوا. ما في دول تصمد 40 سنة مين ما كان نموذجها الاقتصادي في ظل ما عاشته، لو عاشت ما عاشته إيران من حروب وعقوبات وحصار ومشاكل. هو بلبنان شوية عقوبات وشوية تهديد وشوية تخويف في جزء من الناس أو من القوى السياسية مستعجل على الاستسلام والخضوع والتخلي عن كل شيء. على كل قلنا بدناش نعمل سجالات، لكن أنا بالحقيقة بدي أطمن، لا حدا جايب بده يعمل نموذج إيراني بلبنان بالموضوع الاقتصادي، ولا حدا بده يغير وجه لبنان الحضاري، ولا بدنا نحول النظام الاقتصادي إلى نظام شيوعي أو نظام اشتراكي ولا شيء. التوجه شرقا يعني إذا الغرب، فرنسا بدها تجمد سيدر، وأمريكا عم تعمل عقوبات وعم تقطع الطريق على أي مساعدة للبنان، والدول العربية على اختلاف الأسباب المطروحة، طيب بعض الدول العربية، طيب شو بنقعد بننتظر؟ هاي كل فكرة التوجه شرقا. إذا الصين، إيران، العراق، أي حدا، روسيا إذا جاهزة، هذا نوصل له أنه لازم ينعمل حركة بهذا الموضوع. نحن ما عم نحكي عن دولة معينة بالشرق، أي دولة في الشرق، أي دولة في الغرب، أي دولة في الشمال أو الجنوب، أي دولة في العالم عندها استعداد تجي تساعد لبنان، لازم ننفتح عليها، لازم لبنان ينفتح عليها، لازم يتواصل معها، لازم يسعى ويناقش ويدق بابها، إذا هي ما إجت هو يدق الباب يفتش عن فرص. هذا بالبداية من أجل تصويب الأمور. طيب نأتي إلى ما نحن فيه اليوم. لما من نقارب الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية والنقدية وكل هذا العنوان اللي شاغل اللبنانيين، في مستويين. طبعا هالنوع من الموضوعات لازم نحكيها والناس تواكب فيها مشان يصير كلنا عنا معرفة وثقافة ووعي لنقدر نكون سوا نواجه هذا التحدي، هذا التهديد، هذه المخاطر. يعني مثل ما اللبنانيين ما شاء الله عندهم وعي سياسي وثقافة سياسية، هلا كتار منهم كمان عندهم وعي وثقافي بالموضوع الاقتصادي والمالي، لكن يجب أن نعمم هذه الثقافة حتى كلياتنا نواكب، نواكب ونحمل مسؤوليات كمان. في مستويين، في المستوى الأول لما بدنا نحكي عن إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والاستقرار. طبعا هذا عنوان ضخم وكبير، لأنه هون عندنا 80 مليار دولار دين إلى 100 مليار ما بعرف قدي صاروا، عندنا أزمات اقتصادية عميقة في نقاش بالسياسات الاقتصادية القديمة والحالية. هذا موضوع كبير طبعا، بده الدولة بكل مؤسساتها وبده المجتمع ويمكن بحاجة إلى مساعدة خارجية. هذا عنوان. العنوان الثاني، هلا نحن ما عم نحكي عن العنوان الأول، هذا له مساره اللي يجب أنه يمشي على كل حال. العنوان الثاني أو المستوى الثاني هو أنه هناك مخاطر انهيار اقتصادي ومالي، كيف نمنع الانهيار؟ هناك مخاطر جوع، كيف نمنع الجوع؟ بما للانهيار المالي والاقتصادي والجوع من تداعيات اجتماعية وأمنية و على الشعب اللبناني وعلى مختلف المقيمين في لبنان. المستوى الثاني هو اللي عم نحكي عنه، يعني كيف نمنع الانهيار، كيف نمنع الجوع. هذا العنوان هو اللي لازم نحطه هدف كلياتنا سوا لنقول هذا كيف ننحيه. طبعا إذا قدرنا حققنا يعني منكون البلد صمد، الدولة، الحكومة، مؤسسات الدولة، الجيش، الشعب اللبناني، القوى الأمنية، بيكون البلد صمد وبيقدر يبني على هذا الصمود وعلى هذه التجربة ليكمل مساره باتجاه معالجة المستوى الأول اللي هو الخروج من الأزمة الاقتصادية بشكل عام. إذن اليوم هلأ اللي أنا هحكي فيه لقدام كم نقطة له علاقة بالمستوى الثاني. لما نجي للمستوى الثاني اليوم، أول ما ندعو إليه أنه نحن مش لازم نختار طريق واحد ونوقف عليه. يعني مثلا من بداية هالأزمة الأخيرة إجن قال صندوق النقد الدولي، طيب إنه ما في مشكلة نروح على صندوق النقد الدولي، يتفاوضوا اللبنانيين مع صندوق النقد الدولي. بس هذا ما بيجوز نقعد ننتظر، يعني ما نسلك طريق تاني وثالث ورابع وخامس ونفتش عن حلول وعن مخارج وعن أبواب وعن خيارات أخرى وننتظر نتائج صندوق النقد الدولي. طيب بلكي هالمفاوضات ما وصلت لنتيجة بست أشهر وبسنة، شو بنعمل بهالست أشهر وسنة؟ طيب بلكي بعد ست أشهر وسنة فشلت المفاوضات والحكومة اللبنانية أو لبنان الرسمي وجد أنه هاي الشروط غير مناسبة ولا يمكن تطبيقها. بعد سنة بدنا نقعد نفتش على الخيارات التانية. الصح أنه هذا المسار ما نعطله، مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن يجب أن نفتح كل المسارات الممكنة التي توصل إلى هدف اسمه منع الانهيار ومنع السقوط ومنع الجوع. وعلى هذا الأساس نحن جينا كنا عم نحكي بمجموعة أفكار وإجت موضوع التوجه شرقا. أيضا بالمنهجية العامة هاي نقطة، نقطة أخرى أنه عموما نحن مش لازم نكون يعني عنا اللبنانيين يكون مثل عندهم حالة من الاستسلام أو اليأس وأنه خلاص أمريكا وضاغطة وخانقة وممنوع حدا يعمل شيء. لا، ولا يجوز أن يحكم الأداء العام الانتظار السلبي، أنه انتظارنا انتظار سلبي، قاعدين ناطرين لنشوف صندوق النقد الدولي شو بده يطلع، أمريكا بدها تعف عن لبنان ولا بدها تعف عن لبنان، شو بيصير التطورات بالمنطقة، بس نحن لسنا فاعلين، نحن منتظرين سلبيين. هذا خطأ. لازم كل اللبنانيين، الدولة والشعب، ولا حيحكي عن الشعب، الدولة والشعب نكون كليتنا فعالين، ومثل ما قلنا ما نقعد ببيوتنا ولا نكون منتظرين، بالعكس نتحرك. أي مسار فينا نفتحه خلينا نروح نفتحه، أي طريق فينا نمشي فيه يمكن يوصلنا لنتيجة، حتى لو مش أكيد لكن في احتمال يوصلنا لنتيجة، لازم نمشي بهذا الطريق، لازم ندق كل الأبواب لنوصل للنتيجة الممكنة. طبعا كمان بالمنهجية، اليوم اللبنانيون أو الشعب اللبناني والدولة اللبنانية عم بيعيشوا تهديد، هذا تهديد، الانهيار والسقوط والجوع هذا تهديد، أخطر تهديد ممكن يواجه شعب أو دولة. طيب هل نستسلم للتهديد أو يجب أن نحول التهديد إلى فرصة؟ أنا أقول للبنانيين جميعا، نحن قادرون كلبنانيين دولة وشعبا. هلأ هم ما حنحكي بالمعادلة الثلاثية، هلأ هم بدنا معادلة مختلفة جديدة. دولة وشعبا نحن قادرين نحول التهديد إلى فرصة، بل بالعكس هذا التهديد يمكن أن يكون مناسبة، يمكن أن يكون مناسبة للقيام بخطوات مهمة جدا، ليس فقط قادرة على إنقاذ لبنان بل على وضعه على الطريق الصحيح باتجاه الثبات والقوة والاستقرار الاقتصادي والخروج من تراكم سياسات خاطئة سابقة. هلا بقول كيف. إذن التعاطي بذهنية الأمل، الثقة بقدرتنا على النهوض والقدرة على تحويل التهديد إلى فرصة، مش اليأس، مش الاستسلام، مش الخنوع، مش الخضوع، مش أنه مش قادرين نعمل شيء، لا قادرين نعمل كتير شيء. طيب لما نجي مثلا لبعض الخيارات، العنوان العريض هو تحريك عجلة الاقتصاد، ومنجي بعدين لموضوع الانتاج وبالخصوص الانتاج الزراعي والصناعي اللي أنا بدي أعطيهم اهتمام خاص بالحديث. طيب لما جينا قلنا مثلا موضوع الصين، عظيم، الصين قيل لنا وللحكومة اللبنانية مش بس لنا أنه نعم الشركات الصينية الكبرى حاضرة أن تأتي وتستثمر في لبنان بمليارات الدولارات، ما حأدخل بالأرقام، والعشرة وحداشة وتسعة وثلاثة بمليارات الدولارات. طيب الطبيعي جدا أن يبادر لبنان، مش ينتظر ما اجوا الصينية حكوا معنا، ما بعتونا، ما قالونا، هني بدهم يبعتونا، هني بدهم يقولونا. ما انت البلد اللي في دائرة التهديد وفي دائرة الخطر، انت بدك تبادر كمسؤول، مثل ما فعلا عمل رئيس الحكومة مشكورا، انت بدك تبادر كمسؤول وتقول له للصيني تفضل، انت جاهز، شو عندك امكانات، شو الشروط تبعك، نقدر نحملها ما بنقدر نحملها، مصلحتك مصلحتنا، تبعات هذا العمل، منروح على هذا الخيار ومنشتغل عليه، مش بنقعد مننتظر او بنقعد منشكك مثل ما عملوا بعض اللبنانيين. طلعوا بعض اللبنانيين يقولوا لا اصلا الصين مش مستعدة وليس لديها رغبة ولا تريد الاستثمار في لبنان ومنكفئة عن لبنان، والصين ما حتعمل مشكل مع امريكا من شان لبنان. اخي على مهلك. طيب بعدين حنختلف، طيب ما الجماعة موجودين، خلي لبنان بيحكي معاهم ونقطع الشك باليقين وانتهينا، خلصنا من خلال التواصل. ليش في دبلوماسية وزارة خارجية وحكومة وناس معنيين بإدارة الشأن الاقتصادي؟ مش القوى السياسية، مش حزب الله والحزب الفلاني والحركة والتيار وفلان بده يروح على الصين يحكي مع الصين، الدولة اللبنانية تحكي مع الصين، مش نحن لا وسيط ولا جهة معنية بهذا الموضوع. طيب فعلا لما انطرح الموضوع الصيني، لقلكم أدي فعالية هذا الطرح، وجدنا رد الفعل الأمريكي الغاضب من بومبيو لشنكر لبعض المعاونين في وزارة الخارجية الأمريكية للسفيرة الأمريكية الموجودة في لبنان، وطلعوا يحكوا أنه الشركات الصينية والصين ويناقشوا بالمستوى التكنولوجي والتقني تبع الشركات الصينية والشروط تبعها، وأنه الصين إذا أجت شركات على لبنان بدوا يتجسسوا على لبنان على أساس السي آي آي ما تتجسس على لبنان،
وإذا ما إذا ما صار في إذا صار في خلل بالالتزامات المالية يصادرون أصول تابعة للدولة، وأحد يحكوا بمخاوف. هذا دليل أنه هذا خيار مفيد وجدي. ولا ليش الأمريكان هالقد بدهم ينفعلوا؟ ليش هالقد بدهم يشنوا حملة مكشوفة واضحة؟ ما اجوا لجأوا لبعض حلفائهم واصدقائهم او ادواتهم في لبنان ليشنوا حملة شعواء على الخيار الصيني اذا بدنا نسميه، هن مباشرة مشان يخوفوا اللبنانيين ويقولوا اذا بتقربوا على الصين يا ويلكم يا تعسكم يا ما بعرف شو. بس هذا دليل عشو؟ دليل انه نعم هذا باب بينفتح، هذا باب يخرج لبنان من الحصار والخناق الأمريكي اللي حاحكي عنه كمان بعد شوي وأكد عليه. طيب إذا بالصيني هذا فتح باب، وهلأ الحكومة اللبنانية بتتواصل مع الصين، بتبعت وفد، بيجي وفد من الصين، بيصير في نقاش مباشر ومش بوسائل الإعلام. هذا واحد. اثنين، لما حكينا بالموضوع العراقي الحمد لله مشكورين الإخوان العراقيين، وإجا وزراء من الحكومة العراقية والتقوا مع المسؤولين اللبنانيين مع رئيس الحكومة مع الوزراء المختصين، وكان في أجواء إيجابية انعكست في وسائل الإعلام. هذا الموضوع إلى التابع برجع بأكد العراق فرصة عظيمة جدا للبنان، بلد مفتوح، بلد صديق، بلد محب. العلاقة بين العراق ولبنان كدول بلدين وشعبين علاقة ممتازة، وبلد كبير جدا ومقتدر على المستوى الاقتصادي، موضوع الانتاج التسويق الزراعي، الانتاج الزراعي، الانتاج الصناعي، السياحة الطبية، السياحة الدينية المتبادلة، كل أبواب ممكن تفتح وتجيب أموال على البلد وتعطي فرص عمل وتحيي قطاعات. من نضل قاعدين ناطرين، وهلأ طلعنا من يقول أنه على مهلكم هذا موضوع يمكن ما يزبط، لأنه إذا الأمريكان ضغطوا على الحكومة العراقية ما بيصير شيء، يعني بنقعد نستسلم نيأس أو لا. المطلوب أنه مثل ما إجا وفد عراقي الحكومة اللبنانية تعمل وفد، تعمل معروف، تبعت وفد لبناني وتكمل هاي المباحثات وهاي المفاوضات ونوصل لنتيجة. كمان هذا بيفتح باب. لما جينا هودي طرحين حكيناهم لهلأ، طيب الحمد لله كتر خير الله أنه في بواب عم تنفتح وفي بدايات حديث. النقطة الثالثة اللي حكيناها، يعني عم نحكي هول لنبني عليهم ونكمل اللي حكيناها، هي موضوع الفكرة اللي طرحناها، قصة أنه طيب المصرف المركزي مضطر يدفع مليارات الدولارات، ألا لأنه بلبنان في مشكلة أرقام ما حقول أرقام، بس في مليارات الدولارات لتغطية حاجة لبنان من المشتقات النفطية. طيب إذا جينا قلنا للإخوان بإيران بيعونا بنزين ونفط وغاز ومشتقات نفطية ومازوت ومشاكل بالليرة اللبنانية، هذا أداة بيوفر عملة صعبة على البنك المركزي، أداة بيعمل حركة جيدة، وهذا المبلغ إذا توفر على البنك المركزي بيقدر ساعتها بيعطيه للبنوك بيحلوا مشاكل المودعين. طيب هذا الطرح له بركات كبيرة جدا، هلأ ما حكي عنها لأنه إذا بدي أحكي عنها بده ينفهم أنه في سياق الضغط على اللبنانيين. طيب هذا باب. أنا ما بدي أسبق الإخوان بإيران، بالنهاية باللحظة المناسبة هن بيعلنوا الموقف الرسمي، بس أنا بقدر أقول لللبنانيين أنا أضمن لكم هذا، أنا ضامن لكم هذا. ونحن على كل حال بدأنا نقاش وعرضنا على المسؤولين اللبنانيين وفي نقاش هادئ لنشوف هذا الموضوع بعيدا عن الإعلام وعن الشروحات الإعلامية والتعبئة الإعلامية، لنشوف هذا الخيار لوين ممكن أنه يوصل. ولكن هذا الخيار له بركات كبيرة جدا على على موجودات المصرف المركزي اللبناني، على البنوك، على المودعين، على الزراعة، على الصناعة، على معامل الكهرباء، على الكهرباء، على منتجات الكهرباء، على قيمة العملة الوطنية، على الميزان التجاري، هذا تفصيله يأتي لاحقا. بس هذا ما صار كمان هلا ماشي. طبعا حدوا قد ما بدكم في تشكيك وفي تهبيط حيطان وفي تخويف مثل الحكي اللي بلشت بنقاشه بالبداية، لكن هذا ما بيجوز لنا أنه نتوقف. شو النتيجة اللي منوصل لها ما بعرف، لكن نحن علينا أن نسعى حتى نكون ضميرنا مرتاح، ومثل ما بنقول نحن بريئي الذمة بيننا وبين الله وبيننا وبين أنفسنا وبين شعبنا، أنه نعم هذا خيار يمكن أن يخفف الكثير عن اللبنانيين، يمكن أن يساهم بارتفاع عملتهم وطنية، يمكن كنا قادرين نمشي فيه. ليه ما مشينا فيه؟ نحن عم نمشي فيه لنشوف النتيجة من نوصلها. بنفس السياق الحكومة اللبنانية تبادر تتصل مع هذه الدولة وتلك الدولة، وهلا يبدو في شيء من هذا النوع، وخلي يقولوا لا، بس بالحد الأدنى خلينا نبذل جهد، خلينا نقول بذلنا هنا ولقينا الباب مقفل، وهون الباب مقفل، وهون الباب مقفل، وهون الباب مفتوح، منروح على الباب المفتوح. طبعا فائدة هذه المنهجية في العمل أنا أقول لكم ما هي. يعني لما بينفتح باب الصيني وباب العراقي وباب الإيراني، وحتى موضوع سوريا ما بيجوز يبقى بالطريقة أنه والله البلد كله مستسلم لقانون قيصر، في باب للاستثناءات، في باب في ثغرات بالقانون، بل يجب عدم الاستسلام لهذا القانون بكل الأحوال. هالمنهجية هالطريقة بالعمل شو بتعني؟ بتعني أنه في حراك باتجاه مواجهة الجوع والانهيار، بتعطي أمل لللبنانيين، مش أنه والله كليتنا عاجزين ومستسلمين، وفي نفس الوقت تبعث برسالة قوية، وحأختم فيها بالشق السياسي، تبعث برسالة قوية للأمريكي وغير الأمريكي، من يريد أن يحاصر لبنان ويخنق لبنان، أنه لا، لبنان عنده خيارات وعنده مسارات وعنده بوابات أخرى، وأنتم لن تستطيعوا أن تحاصروه أو تخنقوه أو تجوعوه أو تسقطوه. مشان كمان هو يأس على بكير، ما نخليه يطول ليأس. هاي أهمية هذا المنهج. طيب بناء عليه الشيء اللي بدي فوت عليه أيضا اليوم، أنه نحن بلبنان وحدة من الخيارات الموجودة قدامنا، ما عم أقول هذا الحل الكامل، بالنهاية اتفقنا من البداية أنه ما عنا طريق واحد، ما عنا خيار واحد بلبنان. خلال عقود من الزمن السياسات الاقتصادية بالبلد ضمن رؤية معينة، هلا لا حانتقد ولا حخطئ ولا حصوب حتى ما ادخل بسجال مع حدا ويعتبر اني عم سيء لحدا، ابدا عم وصف، ركز على دور للبنان ضمن تصور انه بالمنطقة المنطقة رايحة على ما يسمى بالسلام. طيب نعمل لبنان بلد خدمات، وصار تركيز كبير فيه على القطاع المصرفي، ونعمل على تقويته الى ما شاء الله، القطاع السياحي يعني توسعة المطار، يعني الميناء والموانئ، يعني الاوتوسترادات، يعني الاوتوستراد العربي، يعني كل شيء له علاقة بالاوتوسترادات، يعني الفنادق، يعني بلد خدمات. عمليا هالسياسة ضمن، طبعا كان ضمن رؤية، هلا رؤية صح غلط هون بيصير نقاش تاني، ضمن رؤية نتيجة هذه السياسة شو صار؟ انه عنا قطاعين انضربوا، مع العلم انه هول القطاعين بقيوا صامدين رغم كل الظروف اللي مرق فيها لبنان قبل الحرب الأهلية، مع الحرب الأهلية، بعد اجتياح 82 للتسعينات، كان بعده هذان القطاعان صامدين، اللي هو القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. عمليا سياسات للطبيعات ادت الى انهيار هذين القطاعين لعدة اسباب، هذا دي الناس بيعرفوهم بس بيوصفوهم هيك، انه مثلا لما بتجي انت مثل القطاع الزراعي، حماية ما في، دعم للمزارع ما في، ميزانية وزارة الزراعة شيء لا يذكر، ميزانية ادارية صح التعبير بالاعم الاغلب هيك، تمويل لمشاريع زراعية واستثمارات زراعية ما في، تخفيف، هذا طبعا بيزيد كلفة الانتاج، مساعدة المزارعين ليخف عنهم كلفة الانتاج ما في، بصير كلفة الانتاج عالية، لما بصير كلفة الانتاج عالية بصير تسويق هذا المنتج الزراعي بالسوق اللبناني أو بالأسواق الخارجية ما له محل، لأنه المنتجات الزراعية التانية أرخص، ما بيعش عنده قدرة منافسة، بيضطروا المزارعين مثل ما كنا نشوفهم بالسنوات الماضية لما بيجي الموسم يحملوا الخضروات والفواكه تبعهم وزتوهم بالشارع. إذا حدا عنده شوية فلوس ليجي يستثمر بالقطاع الزراعي، طيب لما النسب اللي صار يعطيها البنك المركزي أو البنوك على الودائع عالية، بيطلع على الواحد الربح اللي بده يطلعه من الاستثمار الزراعي أو الصناعي مثلا 5% 10% أكتر أكتر شوي أقل شوي، هو حاطط مصرياته بالبنك وليكك إجر على إجر وقاعد تحت المكيف عم ياخد أكتر منه. عمليا هالسياسة حتى ما فصل أكتر من هيك، ضربت القطاع الزراعي وضربت القطاع الصناعي، وصلنا لما نحن عليه الآن، وصرنا بلد مستهلك. نحن بلد بيستهلك كل شيء، كل شيء، حتى المواد الغذائية الأساسية نستوردها من الخارج، أبسط المصنوعات نستوردها من الخارج، بلد مستهلك بشبه كامل يعني. طيب إذا اليوم هذا منسميه الآن شعرنا بهذا الخطأ وبهذا الخطأ وبهذا الفراغ، طيب أمام التهديد فينا اليوم نحول هذا إلى فرصة ونعالج هاي المشكلة، لأنه كليتنا كل الشعب اللبناني مضغوط وخائف من الانهيار من السقوط ومن الجوع. لوين ما نروح؟ ما نروح نتحول إلى بلد منتج، بلد منتج. شوفوا اليوم أيا يكن الوضع الاقتصادي الدولي والعالمي، لأنه ما في شيء مفهوم بعد كورونا لهلا، معالمه مش واضحة، أو الاقتصاد الإقليمي أو أوضاع العملات أو حتى نفس الاقتصاد الأمريكي أو الأوضاع السياسية الدولية أو الإقليمية أو المنطقة، سلم، حرب، توتر، هدوء، شو ما كان الوضع، شو ما كانت الظروف، من شروط الحياة الكريمة والعزيزة لأي شعب أن يكون شعبا منتجا. يا عمي هاي من البديهيات، هاي من شروط الحياة البديهية. فيك تعيش بلا أكسجين؟ فيك تعيش بلا مي؟ الزراعة والصناعة بالنسبة لأي شعب مثل الأكسجين ومثل المي. نحن كان مطلوب بالسياسات القديمة أنه نعيش بأكسجين مستورد وبماء مستورد، يعني من باب التشبيه، يعني زراعتنا وصناعتنا بتنحط على جنب، كل ما نلبس ونستخدم ونأكل ونشرب يجب أن يأتي من الخارج. طيب اليوم فينا نغير المعادلة، تغيير المعادلة أنه نروح على الإنتاج. هون في مسؤولية للدولة اللبنانية، مجلس الوزراء، مجلس النواب، مسؤولين، رؤساء، وفي مسؤولية على الشعب. طبعا على خط الدولة لازم كلياتنا نشتغل، شو المطلوب من الدولة اللبنانية لإحياء القطاع الزراعي والصناعي؟ ما يبقى خطابات وشعارات وآمال وأمانة وحكي وأشعار جميلة، لا، هذا لازم كل القوى السياسية والكتل النيابية والحكومة والمسؤولين كلنا سوا نجي نقول هذا كيف بيصير، كيف بيترجم. لازم الدولة تروح تحمل مسؤوليتها لإحياء القطاعين الزراعي والصناعي، ليقدر البلد ما يجوع، ليقدر يوقف على جوائه حتى ما يوقع. الشعب اللبناني أيضا عنده مسؤولية، هو مش بس متلقي، هو جزء كبير في هذه المعركة وعامل أساسي في هذه المعركة. يعني بتعبير آخر لازم نروح نزرع، لازم نروح نصنع. هلأ نزرع عنا أراضي ما شاء الله، أراضي شاسعة واسعة، حتى نسبة الأرض المعمرة بنيان بلبنان لمساحات لبنان، رغم لبنان صغير بس عم نحكي نسبيا، لدينا مساحات شاسعة جدا. طقس لبنان طقس مناسب، طبيعته طبيعة مناسبة، أنهر عنا ما شاء الله، الأمطار هاي السنوات ممتازة، ينابيع ممتازة، مياه الأنهر عنا بتروح على البحر المتوسط هدرا. طيب هذا كله أراضي صالحة للزراعة عنا. استصلاح الأراضي من أجل الزراعة ليست عملية صعبة ومعقدة. طيب إذن كل الإمكانات متاحة، شو بدنا؟ بدنا قرار وبدنا إرادة وبدنا روح على الشغل بهذا الموضوع، لنقدر مثلا إذا بياخدوا القطاع الزراعي وبتقيس عليه القطاع الصناعي. طيب شو بدنا؟ بدنا أولا الناس تقتنع أنه نروح نزرع. اثنين، بدنا الحافزية والإرادة والقرار. اثنين، ما نروح على الأرض نزرعها. طيب بدنا نتساعد كلبنانيين، دولة وشعب وأحزاب وقوى وتعاونيات وتجار و و و و أنه كيف منا هؤلاء الناس يقدروا يزرعوا ونخفف عنهم كلفة الإنتاج. إذا زرعوا أنتجوا، كيف بدنا نساعدهم على تصريف الإنتاج في الأسواق المحلية وفي الأسواق الخارجية. هذه العملية الكاملة كلياتنا لازم نتعاون عليها. بالصناعة نفس الشيء، بالصناعة طبعا مثل الزراعة محتاجين للتوجيه وإرشاد، شو لازم ينزرع وبأي كميات، بعد ما ينزرع يتساعدوا الناس ليزرعوا، بعدين بيتاخد من الناس بقدرة شركات وتجار ومؤسسات وتعاون جماعي وتأمين أسواق وبتمشي الحركة. بالصناعة نفس الشيء، يمكن هلأ بالبداية واحد يروح على الصناعات اليدوية، على الصناعات ذات الطابع الغذائي، لأنه من نواجه الجوع وكلفته مش عالية وفينا نتعاون فيه. هذا المسار المطلوب الآن. أنا اليوم بدي أقول بالنسبة لحزب الله، أنا ما عم بحكي لا باسم الحكومة اللبنانية ولا شيء، عم بحكي باسم حزب الله. نحن كحزب الله ندعو اللبنانيين إلى خوض معركة إحياء القطاعين الزراعي والصناعي، إلى نهضة زراعية وصناعية كشرط ضروري للصمود ومواجهة الجوع والبقاء على قيد الحياة بكرامة. هذا العنوان العريض. ثانيا بدي أقول نحن حزب الله أخذنا قرار، رغم أنه بالسابق ما كنا عم نشتغل هيك، يعني هذا الموضوع ما يعني كان جزء من اهتمام، جزء من واحد من عشرات الاهتمامات تبعنا، على أساس عنا أولوية المقاومة وبعد أولوية، وعنا ساحات، وعنا العمل السياسي، وعنا مجموعة أعمال أخرى، وعنا نشاط بالبعد الزراعي والحرفي والمساعدات الاجتماعية والطبية ضمن حدود معينة. لكن لا، اليوم نحن أخذنا قرار منقول هذا اليوم معركة لبنان، مثل ما معركة المقاومة العسكرية لتحرير الأرض معركة لبنان وشعب لبنان، مثل ما معركة وإن كان تخلف عنها البعض، مثل ما معركة في مواجهة الإرهاب التكفيري هي معركة لبنان وشعب لبنان وتخلف عنها البعض، في مواجهة الانهيار والجوع قطعا هي معركة لبنان وشعب لبنان وكل مقيم على الأرض اللبنانية، ولا يجوز أن يتخلف عنها أحد. ولذلك نحن سنحضر فيها بقوة، كل حزب الله على نفس الطريقة السابقة، مش جهاز معين أو وحدة معينة أو مؤسسة معينة. أنا اليوم أريد أن أعلن أنه نحن أخذنا قرار، كل حزب الله بكل ما لديه من قدرات وإمكانيات بشرية ومادية وعلاقات وصداقات وتحالفات و و و و سيكون في قلب هذه المواجهة وفي قلب هذا التحدي وفي قلب هذه المعركة. ونريد أن نتعاون مع الجميع. بالكورونا لما كل اللبنانيين تعاونوا، نحن حضرنا بقوة، بس كل اللبنانيين تعاونوا شفنا أن وضع بلدنا ما زال معقولا، وإن كان بده إعادة تأكيد وتشديد. هذه كمان نقطة. أيضا في هذا السياق، مثل ما بدي أتوجه لكل اللبنانيين، أريد أن أتوجه إلى جمهور المقاومة بشكل خاص، لأقول لهم نحن خلال كل العقود والسنوات الماضية بنينا على شعار بيقول حيث يجب أن نكون سنكون، وحيث وجب أن نكون كنا، وأنجزنا وانتصرنا وحققنا وكنا الأعلى في معركة المقاومة والتحرير، هكذا حصل، وفي مواجهة كل الموجة الإرهابية التكفيرية هكذا حصل، وفي وجه المشاريع التي أريد فرضها على منطقتنا من شرق أوسط جديد وغيره هكذا حصل، وكل التحديات عندما شخصنا أنه يجب أن نكون في هذا الميدان كنا في هذا الميدان وانتصرنا في هذا الميدان. اليوم أنا أريد أن أقول لكم لإخواني وأخواتي، للرجال والنساء، للصغار والكبار، نحن في معركة الزراعة والصناعة حيث يجب أن نكون سنكون، وهذا الميدان الجديد يجب أن نحضر فيه. يعني بتعبير آخر، كلنا بدنا نصير مزارعين، كلنا بدنا نصير صناعيين ولو ضمن الإمكانات المتوفرة. إذا رحنا بهذا الاتجاه، أولا الزراعة مش عيب أنه كبيرنا وصغيرنا ينزل على الأرض يزرع ويفلح، هذا أبدا مش عيب، هذا مفخرة. كثير من الأنبياء والرسل والأولياء طوال التاريخ كانوا مزارعين وكانوا فلاحين وكانوا يرعوا غنم ومواشي وإلى آخره. نحن يجب أن نعود لنكون مزاوعين، مش لننقذ أنفسنا بس، ننقذ بلدنا كله. نحن عم نفكر بكل المناطق اللبنانية، بكل الشعب اللبناني. هلا بيطلع حدا بيقول حزب الله مهتم بجماعته ببيئته، أنا بقولكم هذا مضمون، مش هون همنا. نحن همنا كل الشعب اللبناني، كل المناطق اللبنانية، كل الفئات اللبنانية، لأن هاي لما منكون نحن بشر، منكون عنا دين وعنا أخلاق وطنيين، لازم نفكر بهالطريقة. لما نكون إنسانيين لازم نفكر بهالطريقة. لإخواني وأخواتي جميعا أقول لهم هذه مرحلة جديدة يجب أن نذهب إليها. وين في عنا أرض صالحة للزراعة بدنا نزرع، وين في أرض صالحة للاستصلاح الزراعي بدنا نستصلحها وبدنا نزرع. حديقة البيت قدام بيوتنا بالضيع بدنا نزرع، شايفين بالضاحية الجنوبية وبالمدن، إذا فينا نزرع على البرندات وعلى السطوح بدنا نزرع. هي معركتنا الجديدة. هلا بعدين كيف نتعاون بالإرشاد الزراعي، بالتوجيه، بتخفيف كلفة الإنتاج، بتسويق، هذا بنحكي عنه في خطابات لاحقة. نحن لدينا تصور كامل حول هذا الموضوع ويدنا ممدودة للجميع. كذلك بالموضوع الصناعي، مثل ما قلت، إذا رحنا هلا على الصناعات اليدوية الخفيفة، على الصناعات الغذائية، على الشيء اللي كلفته قليلة، يجب أن نرفع الشعار التي رفعته شعوب قبلنا لتحصل على استقلالها وتصمد. عندما نأكل ما نزرع ونلبس مما نصنع، حينئذ نحن شعب جدير بالسيادة والحرية والاستقلال والكرامة. هون من نرجع نفتح ملف الصناعة الوطنية والاستيراد من الخارج، و هذا كله تفاصيله يأتي لاحقا. اسمحوا لي اليوم في 7/7/2020، أنا لما اخترت يوم الثلاثة لأحكي فيه يعني بشكل طبيعي إنه شو في عنا بالأيام وبالمواعيد والفرصة المتاحة قدامي، بعدين شفت حدا عمل لفتة حلوة إنه نفس التاريخ حلو 7/7/2020، يعني بينحفظ هذا التاريخ. طيب خلني جي نقول 7/7/2020 يوم نريد أن نعلن فيه نحن على المستوى الشعبي مقاومة شعبية. يا أخي هذا مش قرار رسمي، والمقاومة بلبنان ب82 لم تنطلق بقرار حكومي ولا رسمي، وإنما كان قرار شعبي. نحن يجب أن نذهب إلى هلأ شو بدكم من سميه، الجهاد الزراعي والصناعي، المقاومة الزراعية والصناعية، النهضة الزراعية والصناعية. هلأ منتفق بعدين على اسم، بس خلنا نعتبر هذا التاريخ. كلنا من نقعد نفكر بهالاتجاه، نخطط بهالاتجاه، نحضر بهالاتجاه، نعمل شغل منظم، نعمل مبادرات فردية، نتعاون كلبنانيين كلنا مع بعضنا البعض. ويجب أيضا أن تحضر تتكامل الجهود الشعبية مع جهود الدولة، منقطع مرحلة الجوع، مرحلة السقوط، مرحلة الخوف والقلق، ومنأسس للخروج الاستراتيجي من الأزمة الاقتصادية الآتية. مقطع الثاني اللي طولنا شوي بالشق السياسي المحل، إن شاء الله ما بطول عليكم. بالشق السياسي بدي اكتفي بتعقيب على أمر نحن بنعتبره خطر عم بيصير على الساحة اللبنانية، يرتبط بالتدخلات الأمريكية في لبنان، الأداء المكشوف والفاضح أكثر للخارجية الأمريكية في لبنان، وخصوصا للسفيرة الأمريكية الحالية في لبنان. شهدنا خلال الشهور الماضية من لما شرفت السفيرة الجديدة على لبنان، أهلا وسهلا فيها بكل السفراء، بدل ما تلتزم بالاتفاقيات الدولية وبدور السفراء، ما عم تعاطى مع لبنان انه بلد يعني هي كأنه حاكم عسكري، كأنه مندوب سامي، كأنه يعني لها سلطة معنوية وعلى الجميع في لبنان ان يخشاها وان يطلب رضاها وان يستمع اليها وان يأخذ موافقتها. عم تتصرف بهالطريقة. لما نجي للتدخلات، في ارقام على التدخل، لانه قلت هاي حركة كتير مكشوفة وفاعلة. مثلا شو علاقة السفيرة الأمريكية بالتعيينات المالية لتيجي تتدخل تقول بيجي فلان وممنوع يجي فلان؟ هذا صار وحكيت مع كتير من المسؤولين وهددت كتير من المسؤولين، وإنه بدكن تجيبوا فلان بالاسم نائبا للحاكم، حاكم مصرف لبنان، وإذا ما بتجيبوا نائب حاكم بتجيبوا رئيس لجنة وقابة على المصارف. هل ممكن حدا يقول لي سيد هذا مش جديد؟ الجديد فيه هو هل أنه على المكشوف كل اللبنانيين شعروا بهذا الموضوع، ما بعرف في السابق شو كانوا يعملوا. طبعا بعرف بس يمكن ما عندي دليل، بس هون روحوا اسألوا المسؤولين اللبنانيين اللي السفيرة الأمريكية حكت معاهم بالاسم، بدكم تجيبوا فلان نائب حاكم مصرف لبنان، إذا مش نائب رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وأسوأ من هيك، وإذا ما بتجيبوه يا ويلكم. هذه سفيرة شي هاي؟ وصار معروف ومتداول بالبلد أنه إذا ما بتجيبوا فلان ما في أموال، ما في فلوس. هي دولة صديقة لبنان ولا دولة مستعمرة؟ دول المستعمرة بتتصرف بهذه الطريقة. مثل آخر بالأيام القليلة الماضية، وهذا يمكن واحد من الأسباب اللي خلى كتار يخمنوا أنه في تغيير حكومي والحكومة حتسقط الجمعة الأسبوع اللي مضى، على قاعدة أنه هن مثقفين ومعودين أنه على ألوهية أمريكا، يعني إذا قالت للشيء كن فيكون. طيب السفيرة الأمريكية ينقل عنها من أكثر من جهة ومن أكثر من شخص أنها قالت في الأسبوع الماضي أن هذه الحكومة انتهت ويجب أن تذهب ويجب أن تسقط ويجب أن تستقيل. شو علاقتك أنت؟ الحكومة اللبنانية، الشعب اللبناني بيحدد الحكومة بتبقى ولا بتفل، مجلس النواب اللبناني بيحدد الحكومة بتبقى ولا بتفل، مش السفيرة الأمريكية ولا الخارجية الأمريكية. مع ذلك عم تتدخل بهذا الموضوع. أكثر من هيك كمان من هلأ جاي عم بتناقش هوية وطبيعة وتركيبة الحكومة المقبلة المفترضة. هذا مش تدخل بالشؤون اللبنانية فاضح؟ أنا بقول بعد في أسوأ وأخطر، لما بتيجي السفيرة الأمريكية على قنوات تلفزيونية لبنانية وعربية وغير عربية وتهاجم فريقا لبنانيا وازنا. أنا ما بدي أمدح حزب الله وشو حجمه الشعبي والتنظيمي والسياسي والنيابي وتأثيره بالبلد وبالمنطقة، غيري بيحكي بالموضوع، لكن هذا حزب لبناني عنده شعبية كبيرة، عنده نواب بالبرلمان، مشارك بالحياة السياسية. كل يوم تطلع السفيرة وبتهجم وتصفه بأبشع الأوصاف، إرهابي وسارق وتاجر ومخدرات وعصابات وحكي فاضي من هذا النوع، وفي دولة بلبنان ساكت ولا كلمة ولا شيء ولا حرف. هلا بيطلع بعض الإعلاميين سياسيين قوى سياسية بتعقب بترد، بس هي الست ماخذة راحتها يعني، وكل يوم بتهجم وكل يوم بتحكي وكل يوم بتهين وبتسيء، ومعتبر انه ما في مشكلة بهذا الموضوع. طبعا الأخطر من هيدا، الأخطر من هيدا هو حركة تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض. السفيرة الأمريكية تذهب إلى زعماء سياسيين في لبنان وتحاوضهم على حزب الله وعلى حلفاء المقاومة، تدفع الداخل اللبناني باتجاه الاقتتال وباتجاه الفتنة وباتجاه الحرب الأهلية. هذا يحسن السكوت عليه؟ يمكن السكوت عليه؟ هلا لو أضفنا إلى ذلك دور السفارة الأمريكية هنا بكل سياسة العقوبات والحصار والتهديد ومنع مجيء الدولار إلى لبنان ومنع الاستثمار في لبنان والتهويل على الدول وعلى الشركات وعلى الحكومة اللبنانية وعلى المسؤولين اللبنانيين، هذا عم يعملوه على مدار الساعة. هذا الأمر مرفوض بالحقيقة. أنا بدي حط اليوم هذا الأمر برسم الشعب اللبناني، كل القوى السياسية في لبنان، الحكومة في لبنان والدولة في لبنان، وأيضا برسم القوى التي تقول أنها قوى سيادية. في سفيرة دولة موجودة بلبنان تتدخل بالتعيينات وبالحكومة وبالوضع الاقتصادي وتهاجم لبنانيين وتحاوض اللبنانيين على الفتنة وعلى الاقتتال، واللبنانيين قاعدين واقفين عم يتفرجوا. في هذا الوسط خرج قاضي شريف وشجاع ووطني وعمل قرار له علاقة بحركة السفيرة وتعاطي وسائل الإعلام معها. ما بدي أعد ناقش هذا القرار قانوني مش قانوني، دستوري مش دستوري، لكن نفس يطلع قاضي لبناني يتخذ قرار من هذا النوع، هذا أولا بيعبر أنه بلبنان في قضاة وطنيين وشرفاء وشجعان، هذا واحد. اثنين، كلياتنا شفنا، هلا بيرجع للقاضي بعد شوي، كلياتنا شفنا انه انزعجت السفارة الامريكية والسفيرة الامريكية وبدأ اعتذار من الحكومة اللبنانية. يعني هلا ما بدي اعقب مثل ما قال بالسجال الاعلامي، لو سفيرنا مثلا سفير لبنان بامريكا قاعد يحكي بما يجري الان في امريكا واداء ادارة ترامب بالكورونا وبالابيض وبالاسود وبالعنصرية، شو كانوا بيعملوا فيه؟ نعم ما بدنا نحكي بهذا الموضوع، لكن صار في كتير ناس وقفوا يدافعوا عن حرية الإعلام في لبنان. طيب والسيادة اللبنانية شو؟ دافعوا عن حرية الإعلام، والسيادة اللبنانية شو؟ ليش هو بينفكوا عن بعضهم؟ يعني حرية مع عبودية كيف بيلتقوا مع بعض؟ تخلي عن السيادة عبودية، ما بينسجموا مع بعضهم هول. على كل هذا الموقف أنا بين هلالين، لما القاضي أخذوا انطلاقا من القاضي محمد مازح، لما أخذوا انطلاقا من وطنيته، من وعيه، من إحساسه المسؤولية، من إدراكه أنه في سفيرة تحرض وتتهم وتهين وتدفع باتجاه الفتنة وتعتدي على الشعب اللبناني، أخذ هذا القرار. أنا شخصيا، لأنه أول مرة بحكي بعد هالحادثة، أنا أعبر عن اعتزاز وافتخار، نحن بنفتخر بالقاضي محمد مازح وبأمثال هذا القاضي وبكل وطني وشريف وشجاع يجرؤ في هذا الزمن الصعب أن يقف في وجه السياسات الأمريكية والإدارات الأمريكية، لأنه أفضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان ظالم أو جائر. واليوم على وجه الكرة الأرضية أظلم وأكثر سلطان ظلما وإجراما وإرهابا ووحشية هي الإدارة الأمريكية. موجه له تحية، وبتمنى أن القضاء اللبناني ووزارة العدل اللبنانية أن ترجع تعيد النظر بردة فعلها وسلوكها اتجاه هذا القاضي، تتصرف معه ومع استقالته بنفس المستوى من الوطنية والشرف والشجاعة والاحترام اللي هو عبر عنه. طيب بهذا الشق إجن قال أنه للحد من حركة السفيرة يجب اتباع الطرق القانونية، عظيم قبول. طيب نحن إن شاء الله كتلة الوفاء للمقاومة، نوابنا، ما حنطلب من نواب آخرين، ما بدنا نحرج حدا أبدا، نواب منتخبين من الشعب اللبناني حيعملوا عريضة ويقدموا لوزارة الخارجية اللبنانية بالطرق القانونية، نطالب وزارة الخارجية اللبنانية أن تستدعي السفيرة الأمريكية في بيروت وأن تطلب منها الالتزام باتفاقيات فيينا والاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية. عظيم، هذا واحد. لكن هذا لا يكفي، الناس بلبنان عندهم مسؤولية، سياسيين، القوى السياسية، الشعب اللبناني، النخب، الإعلاميين، الكبار الصغار، هذا الموضوع لازم يكون في صرخة، مش دفاع عن حزب الله، والله ما بدنا حدا يدافع عننا، لكن دفاع عن لبنان، عن تجويع لبنان، عن حصار لبنان، عن دفع اللبنانيين إلى الاقتتال، عن تدخل الاستكباري لفرض خيارات أو إدارات على الشعب اللبناني هو مش معني فيها. لتدافعوا عن أنفسكم ولا تركوها تسرح وتمرح. في هذا الموضوع، هذا من جهة. بعد بهذا الشق بدي أقول أنا بتمنى على، طبعا أنا اليوم يعني حريص أنه ضل في حدود اللياقة بالخطاب، بتمنى على سعادة السفيرة الأمريكية أنه ما تطلع على التلفزيونات وتنظر علينا وعلى الشعب اللبناني لا بالحرية ولا بالسيادة ولا بحقوق الإنسان، ما تحكي بهذه الموضوعات رجاء، يعني لأنه أنت تمثلين دولة بالعالم بالمنطقة، الحروب اللي عملتوها، الملايين اللي قتلتوهن، الملايين اللي هجوتوهن، الأموال الهائلة، الثروات الطبيعية الهائلة اللي نهبتوها وبعدكم عم تنهبوها، الحروب اللي بعدكم عم تشنوها، القتل اللي بعدكم عم ترتكبوه في كل أنحاء العالم، لما منضيف له اللي عم بيصير بالولايات المتحدة الأمريكية والسلوك اللا إنسان اتجاه شعبكم وناسكم والتمييز العنصري و ما بحق لك أبدا، ما بحق لك أبدا لا تعمل معلم ولا أستاذ ولا ناصح. هذا المحل ما له محل بلبنان تحكي حقوق إنسان، أنت إلك علاقة بحقوق الإنسان أنت ودولتك وإدارتك. إذا ما حكينا شو عملت دولتك بالمنطقة بلبنان، بس بالحروب الإسرائيلية على لبنان قبل 82، اجتياح 82، عشرات آلاف الناس اللي قتلوا وجرحوا، البيوت اللي دمرت، أنتوا ما كان لكم علاقة؟ أنتوا اللي كنتوا حاميين وداعمين كل حروب إسرائيل على لبنان. هلأ نحن بشهر تموز، حرب تموز قرار أمريكي، إدارتها أمريكية، كل من قتل في حرب تموز رجال ونساء وأطفال وكل ما دمر في حرب تموز هي برغبة دولتك المجرمة القاتلة الداعمة لإسرائيل والمدافع عنها والمحرضة لها. هذا ما بده أدلة، هذا شو اللبنانيين ما بيعرفوه حتى نقول والله نحتاج إلى سجال في هذا الموضوع؟ حتى في موضوع الجماعات الإرهابية والتكفيرية، رئيسك ترامب يعترف بأنه إدارتك السابقة، دولتك السابقة هي اللي أوجدت داعش وهي التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وبيتهم كلينتون لبنانية ولا باراك أوباما سوري ولا فلسطيني، أمريكان وكان رؤسة وزارة خارجية. أنتوا اللي جبتوا الإرهاب التكفيري، وأنتوا اللي عم تدعموا الإرهاب الإسرائيلي، وأنتوا اليوم عم تمكنوا إسرائيل من ظلم الفلسطينيين واغتصاب ما بقي من أراضيهم في الضفة الغربية. لذلك أنت مالك محل بهذا الكلام، احترمي حالك وخليك محترمة وقفي عند هذه الحدود. أمريكا بالنسبة لشعوب المنطقة مكشوفة، هذا طبعا عم بحكيها لإلها باعتبار ممثلة ولا هذا تمثل دولتها، ولا هذا بيشمل كل وزارة الخارجية وكل الإدارة الأمريكية اللي الحمد لله المرة جايين كلهم دقة واحدة. يعني نصيحة أخيرة للإدارة الأمريكية، وكمان يعني السفيرة هون منيح تسمع وتنقل لإدارتها، شوفوا أنتوا فاتحين حرب على لبنان، أنتوا مستغلين ظروف 30-40 سنة تراكمت بلبنان وصلت لبنان إلى الوضع الاقتصادي الحالي. كل اللبنانيين بيعرفوا أنه ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي في لبنان سببه سياسات متعاقبة، فساد، هدر، لصوصية، سرقات، عدم مسؤولية كافية في إدارة الوضع، ظروف إقليمية محلية، هجرة، حروب إلى آخره. قصة أنه تحملوا المسؤولية أنه الذي أوصل الوضع في لبنان إلى ما وصل إليه المقاومة، هذا ما بيمشي عند الشعب اللبناني، ما بيمشي. طيب الشعب اللبناني وصل لمحل انه ايه في ازمة اقتصادية، انتوا جايين تستغلوا هذه الازمة وتحاصروا الشعب اللبناني لتفرضوا عليه خيارات. واهم هدف عندكم هو عزل حزب الله، تضعيف حزب الله، انهاء المقاومة بلبنان، ومن خلال تجويع الناس، تقليب اللبنانيين على المقاومة، تقليب بيئة المقاومة على المقاومة. الحروب فشلت، الاغتيالات فشلت، إسرائيل فشلت، التكفيريين فشلوا، كل مساعيكم فشلت، هذا آخر سلاح بين إيديكم. أنا بحب أنصحكم مشان ما تضيعوا وقت. أولاً هذا الخيار لن يؤدي إلى نتيجة. حزب الله لن يستسلم، والمقاومة في لبنان لن تستسلم. اثنين، هحكي حكي وفيكم تروحوا تحللوه علمياً. هذا مش حكي شعارات، بس لأنه الوقت ضاق ما حعمل له تحليل هلا علمي. منحللوا بعدين، بس انتوا حللوا. السياسة اللي انتوا متبعينها باتجاه لبنان مثل كل اللي صار بالمنطقة، السياسة اللي انتوا متبعينها اتجاه لبنان الآن سياسة الخناق والحصار والعقوبات، أنا أقول لكم بدقة أيها الأمريكيون، لن تضعف حزب الله بل هي تقويه، وستضعف حلفائكم وستضعف نفوذكم. السياسة المتبعة لن تجعل بيئة المقاومة تنقلب على المقاومة، بل ستزداد تمسكا بالمقاومة. السياسة المتبعينها حتخلي بقية الفئات اللبنانية في نهاية المطاف لما بتدفعوا البلد إلى الانهيار والجوع، لن تجد أمامها ملاذا لتلجأ إليه إلا المقاومة وحلفائها المحليين والإقليميين. بهذه السياسة أنتم تدفعون لبنان ليكون بالكامل لهذا المحور ولهذا الفريق. روحوا درسوها مليح وحللوها مليح. ولذلك أنا أدعوكم إلى التخلي عن هذه السياسة، وما تعذبوا الشعب اللبناني، وما تعاقبوا الشعب اللبناني، لا تدخلوا الشعب اللبناني في هذه المحنة التي لن تؤدي إلى نتيجة ولن تحققوا فيها أي إنجاز. وأصلاً أنتم ما بيجوز لكم لا بالقانون الدولي ولا بأي قانون أن تعاقبوا من أجل أن تعاقبوا جماعة معينة أو تضغطوا عليها أن تعاقبوا شعباً بكامله، وتجوعوا شعباً بكامله، وتحاصروا شعباً بكامله، كما فعلتم مع دول عديدة في العالم، من سوريا إلى العراق إلى إيران إلى فنزويلا إلى كوبا إلى كوريا إلى إلى إلى، وما زلتم تفعلون. لن يؤدي هذا إلى نتيجة. بلالكم هاللعبة وحاجة ضيع وقت. طبعا بختم بالشق الإقليمي كلمتين، معش يعني طولت عليكم أنا بعتذر، لكن طبيعة الموضوع هيك. أخطر ما يجري الآن هو المخاض عملية قد تنجح قد لا تنجح، هو ضم أراضي من الضفة الغربية والأغوار إلى الكيان الغاصب. شعب فلسطيني يقف وحيدا في هذه المواجهة بكل حركاته وفصائله وقواه. نحن على تواصل مع مختلف القيادات الفلسطينية والفصائل الفلسطينية. بالأمس تلقيت رسالة كريمة من الأخ العزيز رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل هنية. نحن على تواصل مع بقية القيادات. ما أريد أن أقوله وأدعو له في نهاية الكلمة بالنسبة للبنان وبالنسبة لدول المنطقة وشعوب المنطقة، بالتأكيد نحن اللبنانيين مش لازم أنه انشغالنا بوضعنا الاقتصادي والمعيشي والحياتي ينسينا أيضا هذه القضية. يجب أن نكون إلى جانب إخواننا الفلسطينيين دولة وشعبا ومقاومة. إذا الدولة اللبنانية، الشعب اللبناني، القوى السياسية، أي شيء نحن بنقدر نعمله إلى جانب إخواننا الفلسطينيين في مواجهة هذه المؤامرة الخطيرة اللي نتيجتها لا تستهدف فقط فلسطين والشعب الفلسطيني، وإنما تداعياتها أخطر تداعياتها بتكون على لبنان، ومفهوم كيف بتكون أخطر تداعياتها على لبنان. على مستوى المنطقة الكل معني أن يرفع صوته، أن يتخذ موقفا، وأن يتواصل مع القيادات الفلسطينية، مع القوى الفلسطينية، مع قوى وقيادات الشعب الفلسطيني الحية للتعاون بكل شيء ممكن أنه ينعمل في مواجهة مخطط الضم. طبعا نحن كنا هكذا في الماضي، لكن أحببت أن أقول اليوم هذا الأمر يجب أن يتم تصعيده لأنه في لحظة حساسة ومصيرية وتاريخية. السلام عليكم ويعطيكم العافية.